رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المحسنين وعلى اله وصحبه اجمعين. كان الكلام في استعراض الشواهد والأدلة على ما يقال في عدم تصدي المرأة للإمارة وللقضاء، فذكرنا وجوها لذلك كما لا يخفى. ثم لا بأس بتحقيق أن المستفاد من هذه الأدلة خصوصا عنوان القضاء لا يجوز لها التصدي والإمارة أم أعم من ذلك. وقبل البحث عن ذلك لا بأس بشرح لكلمة القضاء التي وردت في الروايات. قلنا في جملة من الروايات: وإن لم تكن نقية سندان أن المرأة لا تتولى القضاء. فما المراد بالقضاء في هذه الروايات؟ يحتمل أن يكون المراد بالقضاء يعني التصدي لفصل الخصومة بين المتنازعين، هذا يكون المراد من القضاء، فليس لها أن تتصدى لفصل الخصومة بين المتعارضين. كما نقلنا نظير هذا الكلام مثلا عن السنة أن المرأة لا تتولى إجراء العقد لا على نفسها ولا نفسها ولا لغيرها، أصلا ليس لها أن تجري العقد، مجرد إجراء العقد ليس لها. روى هذا الشيء عن رسول الله في رواياته ونسب إلى أمثال عائشة، مثلا أرادت أن تزوج بنت أخيها لابن أخيها فد شيء من هذا القبيل، فهي هيئت المقدمات إلا أنها لم تجر العقد، هي بنفسها وكلت الأمر إلى رجل حتى يجري العقد. عندنا جائز قطعا جائز، لكن عند السنة تكلم نه در باب بدايته فلا لا اشكال يجوز ان تجري العقد نفسها ولا غيرها حتى للرجال. وذكرنا هنا في محلي ان هذا لا دليل عليه عندنا، ليس الكلام في هذا، كان بغرض التنظير. فما المراد بالقضاء؟ يعني اصولا ان المرأة لا ترفع الخصومة بين الطرفين اصلا مسألته، فالمراد من القضاء رفع الخصومة وبيان الحكم الباقي، ولو كانت مجتهدة ولو كانت فقيهة ولو رضي به الطرفان، بعبارة أخرى ولو كان في قاضي التحكيم. فرض مسألة الطرفان رضي بهذه المرأة أن تكون حكما بينهما وليست هناك مشكلة، نفرض كلاهما من أقاربها من أقرب قراباتها بحيث أنها محرم لكل منهما، نفرض هكذا. ثانيا من ناحية العلم نفرض عالمته. ثالثا نفرض أنه لا ينافي حق الزوج في الخروج من البيت ما شابه ذلك، يعني كل الجهات منتفية، فقد المشكلة هل لها أن تقضي بين الطرفين وليس هذا منصبا لها اجتماعيا نصره مثلا الحاكم الشرعي أو بنفسه مثلا جعل لها هذا المنصب باعتبار الروايات الخاصة عن أهل البيت، لا ليس منصبا. في بعض الروايات يقول ذاك الذي يحكم بالصوت والسيف، فلا تريد أن تحكم بالصوت والسيف، لا مجرد امرأة تريد أن ترفع الخصومة بين الطرفين، فلا يلزم منها لا مسألة لا مسألة الحجاب لا مسألة إذن الزوج، لا توجد أي مشكلة إلا أنها امرأة. فهل المراد من القضاء في الروايات أنها لا تتولى القضاء بهذا المعنى، يعني قضاءها غير نافذ ولو مع انتفاء بقية الموانع؟ القضاء بما هو قضاء غير جائز لها، لا يجوز لها أن تقضي. هل معنى الرواية هذا المعنى أم أن معنى الرواية ليس لها أن تتولى القضاء، يعني ليس لها أن تتولى القضاء كمنصب اجتماعي؟ المراد من القضاء المنصب الاجتماعي بحيث تلتزم بالحضور في مجلس القضاء وتقديم الشكاوي إليه ويحكم يحكم بينهم، يعني المرأة تتصدى للحكم بين المسلمين ويكون لها منصب اجتماعي نفرض اما هي مجتهدتون تصدد لذلك في المجتمع و اما نصبت بنان على انه تحت تأثير النص من قبل الحاكم الاعلى لفصل الخصومته و لبيان القضاء بين المؤمنين بين المسلمين بين المترافعين. النتيجة الخلاصة أنه هل لا يجوز لها التصدي للقضاء ولو في قاضي التحكيم ولو مع انتفاء جميع الموانع، يعني الزوج حاضر وراضي والحجاب مراعى إلى آخره كل الجهات، ونفض سعر الطرفان من محارمها وبقية وجوده، فقط القضاء مشكلة، مشكلة القضاء. أم أن المراد من ذلك عنوان التصدي الاجتماعي؟ طبعا يعني بعبارة أخرى نظير هذا البحث في المشتق موجود، ما المراد بالمبدأ؟ إنصافا ابتداءا قد يخطر بالبال أن المراد بذلك أصل القضاء ونفس القضاء، لكن إنصافا بعيد جدا بعيد. أولا الأدلة المشتملة على عنوان القضاء سندا غير نهيته، وآمنا بذلك من حيث المجموع من الروايات، الرجال قوامون على النساء مثلا لما فضل الله بعضهم على بعض، تأييد الروايات بعضها ببعض، لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة مثلا، الروايات الدالة على حجابها، قوله تعالى وقرن في بيوتكن، مجموعة هذه الشواهد جمعناها في ذلك. والإنصاف أن كثيرا من هذه الشواهد قاصرة لما نحن فيه لا تشمل ما نحن، ولذا إذا فرضنا رضي الطرفان بها حكما بينهما وليس هناك مشكلة من ناحية الحجاب والعفاف والخصوصيات، فقط المشكلة عبارة عن صدور الحكم الشرعي، بيان الحكم الشرعي في صورة الاختلاف، ظاهرا على أدلة منصرفة عنه. مثلا لا تتولى القضاء، تولي بمعنى الولاية و التصدي الاجتماعي، الرجال قوامون على النساء مراد ان السلطه تكون للمرء، هنا السلطه ليس للمرء، المرء وظيفته بيان الحكم الشرعي في هذا المورد، ليس له قوام و قيام و سلطه. نعم اذا كانت هي قاضيه هي سلطه، يعني بمنصب القضاء، اذا نصبت للقضاء بين الناس هي سلطه، لكن فيما نحن فيه لم تنصر، رضي الطرفان بحكمها على اساس هي مجتهد فقيه عالم، ان لم تكن فقيه عالم باحكام الله عالم باحكام المتنازعين، فرجع اليها. لا نجد فيها، وفي جمله من الروايات هم اشارتون ان القاضي المنصوب غير قاضي التحكيم، فكونها قاضي التحكيم قاضيه من جهه قاضي التحكيم انصافا هم فتوای خودش اگر به عنوان شبهه حکمی باشه اشکال داره، مجرد موضوعی نه. علی حال حسب القاعده نه، اذا توقف القضاء على اعطاء حکم مسئله من ناحیه شبهه الحکمیه بدون فی اشکال، به اعتبار رجوع المتخاصمین للرجال لا الى النساء، مع قطع النظر عن هذه النکته لا يشمل تشمل تلك الادله مثل قاضي التحكيم بعيد. هذا بالنسبة إلى القضاء. يظهر من بعضهم احتمال أن المرأة تكون منصوبة للقضاء على خصوص النساء، وأن النساء مثلا يرجعن في القضاء إليها. بالنسبة إلى رجوع النساء في الأولا المستفاد من الأدلة من مجموع الأدلة، أصلا نسب المرأة إلى هذه المكان الاجتماعي محل إشكال، أصل المطلب هنا بلا فرق في ذلك بين أن تكون قاضية للنساء والرجال، أصلا نسب أصل النسب والتصدي هذا محل إشكال. نعم يمكن الرجوع إلى المرأة، يعني رجوع النساء إلى المرأة في معرفة أحكامهن، سؤال عن وظيفتهن، سؤال مثلا عن حكم فقيه الذي يرجعن إليه في التقليد مثلا، لا بس. و اما الرجوع إليها في التقليد فأدلته كما تقدم فيه إشكال، الرجوع إليها في الولاية لا في قاضي التحكيم أيضا فيه إشكال. نعم لا بس بالرجوع إلى امرأة تكون شبه عالمة و تنقل للنساء حكم القاضي، يعني نفرض أن النساء تعرض أمامها أمام هذه المرأة خلافهم وشواهدهم، فنفرض أن القاضي زوجها، نفرض مثلا، والمرأة تنقل هذه الحالات إلى الزوج والزوج يحكم، المرأة تنقل الخبر إليهم، لا بأس، هذا لا إشكال فيه. وأما التصدي الاجتماعي محل إشكال. كيفية ما أنه إلى موضوعية قاعدين أمام المرأة وتنقل هذا بينته وهكذا، هذه بينته وشاهدها، هذه حلفها، كل الأمور يمكن، ما في مشكلة، هذا ليس مشكلة. فتبين بإذن الله تعالى انصراف الأدلة، أولا عن قاضي التحكيم إذا كانت امرأة، وثانيا شمول الأدلة المانع من القضاء حتى فيما إذا كانت قاضية للنساء، لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء بعنوان المنصب الاجتماعي لا يجوز، هذا بالنسبة للقضاء. أما غير القضاء خود قاعده عدم نفوذ قضا الا ما ثبت بدلیل، بدون قاعده نخذیم. بقیه الکلام فی بقیه المناصب الاجتماعیه، مثلا هل یجوز للمرأه ان تكون وزیره، یعنی تتصدى للوزاره؟ لا اشکال ان الوزاره فی مصطلح اليوم و مصطلح القديم و عبارة عن الأشخاص الذين ينفذون أوامر السلطان سابقا و أوامر المجلس والبرلمان بإصطلاح في زماننا هذا، و بلا إشكال أن الوزراء لهم السيطرة، لا إشكال فيه، و لهم السلطان. إذا كان في نواب المجلس كلامون ففي الوزراء والدولة قطعا لا كلام ولا إشكال. فالروايات والآيات الدالة على أنه لا تلي الإمارة أسندوا أمرهم إلى إمرأة، الرجال قوامون على النساء، و استفاده من الاحکام انصافا كل هذه الادله كما تشمل نفس السلطان تشمل الوزراء بلا فرق في ذلك. فكما ليس لها ان تكون مثلا في زمان رئيسة الجمهور رئاسة الجمهورية تصل اليها، كذلك الوزارة لا تصلح لها، لا فرق في ذلك. يبقى الكلام بالنسبة الى نيابة المجلس، نماینده مجلس بالاستفاده، هل يمكن الذي ينتخب من قبل الناس، البته طبعا بالنسبة الى مجلس الشورى سيأتي الكلام، هذا الذي معروف حتى في إيران الآن حاليا أن مجلس الشورى عبارة عن القوة المقننة، سيأتي الكلام، لا دليل عليه في الإسلام، ما عندنا هذا العنوان. نذكر هناك إن شاء الله تعالى أن هذه الفكرة وجدت في الغرب في تجاه ديكتاتورية السلاطين والأمراء، كان الأمراء يتصورون أنهم لهم الطاعة المطلقة على الناس، فوجدت فكرة أن التغنيم لا يكون بيد السلطان، يفصل عن يد السلطان، وخصوصا على تصوراتهم المختلفة جعلوا التغنيم لنفس الشعب، يعني المقنن لهم هم الأمة. بس على أي وجه التقريب القانوني له وجه كان يقول به الأولون في هذه الجهة، حاصله أن النوع من الاتفاق الاجتماعي، هذا الذي في كتاب جان جاک روسو باللغة الفارسية قرارداد اجتماعي، يعني يعتقدون عقد بين الأشخاص، عقد اتفاق بينهم، وأنهم يعقدون اتفاقا قرارا مثل وفو بالعهود يشمله وفو بالعهود، على أنه هناك شخص يتصدى لأموره ويفعل هكذا وهذا، هذا وجه. وجه آخر أنه توكيل من الأمة لا عقد، لا توكيل، الأمة وكلوا شخصا على أساس أنه أو أشخاص على أساس ينظرون في أمورهم وهم وكلاء عنهم، نواب عنهم، حكم وحكم الوكالة. الوجه الثالث مبني على نقطة أخرى، وهي أصلا عبارة عن إعمال ولاية الأمة على نفسها، يعني لا نحتاج إلى أن نقول مثلا أن الأمة تحتاج إلى ولي عليها، الناس ما يحتاج إلى ولي، بتعبير بعض المعاصرين الناس ليسوا أغبياء ولا مجانين حتى يحتاجون إلى وليه. فالأصل الأولي عدم ولاية شخص على شخص، وهذا عدم ولاية شخص على شخص ينتهي في مقام القانون إلى الانتخابات الحرة وتعيين النواب وتعيين أشخاص يفوضون الأمر إليه، لا فقط من جهة التوكيل السر. فهذا الشخص يقول لا ولاية لشخص على نفسي أنا الولي، ثم الأشخاص فيما بينهم يتفقون على أنه يجعلون أمورهم، يفوضون أمورهم الإدارية والاجتماعية إلى أشخاص معينين يقومون بذلك. فلذا أصالة عدم ولاية شخص على شخص ولو كان أمرا عدميا، لكن في مقام الإثبات وفي مقام الظهور تظهر به صورت اصالة شورا.
چون میگم
مشاعیه، چون تعبیر میکنم مشاعیه مشاعر، حالا تعبیر دیگه هم دارم چند تاشو بگیم تا بگیم. فالغرب انه اصولا فی القرن السابع عشر فی ابتداعا فی فرانسه ثم فی غیرها حصلت هذه الفكره به جعل قوى ثلاثه ابتداعا من مونتسكيو. طبعا فيما بعد صارت اختلافات في هذه الجهه، اشكال اخرى من الحكومات خصوصا الحكومات الماركسيه تختلف. ليس قرضي الان الدخول ان شاء الله في مجال اخر. غرضي انه مثلا من بدايات هذه الفكره ممن كان يؤمن بذلك واثبته في كتابه مونتسكيو، في كتاب المعروف روح القوانين او روح الشرائع مطبوع الى اللغه الفارسيه. فهناك حتى يخرج الامر من ايدي، يعني بعبارة أخرى معروفة عندهم في الغرب في ذاك الزمان، السلطان له قوة وقهر وغلبة. من جهة أخرى البابا والباب باصطلاح الفارسيين والفاتيكان كان لها قوة أيضا بالنسبة إلى جعل القوانين وكذا، يعني أيضا لهم سيطرة. الفاتيكان كان لها سيطرة قوية جدا على نفس الأمراء، على نفس الملوك، على نفس الناس. ومن جهة ثالثة انتشار النظام الفئودالي به اصطلاح و النظام الاقطاعي او ارباب رعیتی به اصطلاح ایرانی، فالارباب او الفئودال او ان صح تعبیر الاقطاعی الكبير ايضا يؤثر في النفوذ على الناس. فهؤلاء الاحرار اللي كانوا يسمون انفسهم آزادی خواه فكروا في انه يفكون انفسهم من هذه الاغلال والسلاسل التي عليه، فبدل أن يخضعوا للفاتيكان وللسلطان وللسلطة الإقطاعية أرباب بإسلام، جعلوا الأمور بهذه الصورة المألوفة، وخصوصا آمنوا باستقلالية كل قوة منها حتى لا يوجب هناك ديكتاتورية في البيت. فجعلوا هناك قوة مقننة باعتبار تقنين الأمور، وهذه القوة تستند إلى الشعب بالانتخاب، الناس ينتخبونه وهؤلاء يشرعون القوانين، وقوة إجرائية أو تنفيذية اللي تسمى فيما بعد الدولة، وهي التي مكلفة بتنفيذ القرارات التي أخذها بإصدار القوة المقننة. وهناك قوة ثالثة القوة القضائية، وهي القوة التي إذا حصل اختلاف بين الأمة بين بقية الأمور تقوم بدفع الاختلاف وبرفع الاختلاف. وطرحوا هذه الفكرة أنه لابد أن تكون القوة الثلاثة منفصلة بعضها عن بعض إلى آخر الكلمات، التي بما أن بعض المعاصرين تعرض لهذه القوى الثلاث نتعرض لها إن شاء الله في بحث. ولكن خب تعلمون أن هذه الأمور لا ربط لها في الإسلام أصلا. في الإسلام في رواياتنا إشارة التقنين في الإسلام عبارة بيد الله سبحانه وتعالى والرسول والأئمة عليهم السلام والفقيه، سنذكر إن شاء الله تعالى له مجال بسيط في منطقة الفراغ. منطقة الفراغ يعني ما فيها إباحة أصلية وما فيها أحكام غير إلزامية ترخيصية، سيأتي الكلام فيه. الفقيه قد يكون له بعض القوة في التقنين، مثل أن يقنن بعض القوانين مثلا في الماليات الضرائب في الأمور العامة. وطيب الفقيه ليس له ذلك، لأن الأمور العامة من مصادر قوله عليه السلام الحوادث الواقع، والحوادث الواقع أرجع الطائفة إلى الرجوع إلى فروات أحاديثنا. أما الحوادث الواقعة يرجع فيها إلى العوام، إلى الكسبة، إلى غير الكسبة، إلى مثقفين، دبير، معلم، ما شابه ذلك. من لم يبلغ رتبة الاجتهاد هذا خب خلاف الظاهر، ليس في الإسلام أي عين ولا أثر للقوة المقننة بهذا المعنى. الأحكام الأولية مشخصة، ولو اجتمع البشر كلهم المسلمين وغيرهم اجتمعوا على تغييرها لا تتغير. إذا صار بناء المسلمين مثلا الآن لبعض المقتضيات نحذف صلاة العصر مثلا، الناس لا يصلون صلاة لا أثر له، ليس لأي إنسان التقنين في قبال ما قنن الله ما شرعه الله، هذا أمر مسلم. لا يتغير من زمان الى زمان، نه هناك احکام موقته و هذه الاحکام الموقته يجب الالتزام بها على ضوء رواياتنا اذا قام بها الفقيه، و اما غير الفقيه ولو 20,000 خب صفر زائد صفر به اصطلاح ایرانی صفر به علاوه صفر بالاخیر صفر لا فائده فيه، لو فرضنا 20,000 و كلهم غير مجتهدين قاموا بشيء في الحوادث الواقع ما في نتيجه، اي نتيجه دي؟ بله بلی سیاتی انشاءالله تعالی انهم ارادو مماشات مع الغرب مثلا و حینه اذن القوة المقننه عندنا بنان على تصورنا في بلاد الفقیه عبارتون عن مجموع من الخبراء و این لم یکونو مجتهدین و فقها شأنهم تشخیص الموضوع حتی الفقیه هو الذي يحكم اخيرا مجلس للشورى و الاستشار و مداورت الفکر بینهم لتشخیص الموضوع و ان هذا الموضوع حقیقته كذا ذاك الموضوع لا بس لا بس سيأتي الكلام في القوة المقدمة و لذا التقنين ليس لهم تشخیص الموضوع لو كنا نحن و ظواهر الأدلة
شما
نگرمان این که بشه نه قبل اصلا نیاز بشه نه اصلا بحثش رو
بایه در قرار نیستی بگیم حتما این الا و دو اما یک مورد میتونم این کار بکنم فقیه آخرش نظر
نه ببینیم تشریح نمیتونم بکنم
تشریح نیست اسمشو گذاشتن حضر
بارن چیزه خودشون
بزن اتفاق نه بند احکام کلی باید اجرا بشه باید
آخه وقتی که اینا باشه لااقل اینا جعل قانون میکنن چون جوان قبول میکنه اصلا بنابراین حق جعل نداره یعنی ما صلاح چی میده این هم هیچ ارزش علمی نداره
لازم نیست ولی یه روند اجرایی
بله. نه این تشخیص موضوع خوب ما که هر بله تشخیص موضوع خیلی از مسائلی که باید
تطبیق
بکنه خیلی بلا اشکال در تشخیص موضوع که ما حرفی نداریم بسیار کار خوبی
یعنی یک مدل نمیخوام بگم تمام مدل ها همین یک مدلش
این تشخیص موضوع باشه غیر از اینکه بگم نمی مقننه نمیشه
بله هفتش
علا یا حال لفظ
خب هر این دست ما نه بعد
ما هر مشکل داریم که لفظی نگی که بعد توش گیر بکنیم خب تمام بحث
تقنین خود چارچوب قانون اساسی خودش مشخص
میکنه اصلا نیست تقنین غیر از استشاره الان هم فرض کن در خیلی از حکومت هایی که سلطنتی است مجلس شورا نداره اما مجلس استشاره داره یه مجلس مشاورتی دارن که اینا میشینن با خود اون امیر سلطان مشورت میکنن نتیجه میگن بهش
اسم مهم نیست مهم اینه که در چارچوب قانون مثلا قانون اساسی چه وظایفی رو براش
گذاشته خب قانون اساسی
گذاشته اگه بگم مقننه
یعنی در همون قانون اساسی است که قانون اساسی باید طبق قرآن و سنت باشه چی میگه از قرآن و سنت همینه عرض خدمت کنم فبه نسبت الی مجلس شورا اون کافی نیست تعارض همون راهیه که گفته با تصویر بشه تعارض چیه تعارض میگه به تعارض حالا اجازه بفرمایید ما وارد بحث مجلس مقدمش نه طرزش میگه چه فرق داره تعبیر
تقنین یه جور قلیز میشه که اینجا حکم الله مثلا خودش در قول حکم
ظاهرش هم اینطوره خب
در واقع تشریع نداره واقعا قبول نداره که
تشریع بکنه بابا اونی که در کتابهای غرب نوشته مونتسکیو مقدمه مرادش اونه پس چرا اون رو که یک معنای خاصی داره الان به کار میبری
اینه.
خب بله مطابق مسائل مطابق مصالح مملکت تشریح میکنن بعد این تشریحشون میره زیر نظر شورای نگهبان که قبول بکنه مطابقت با شرع یا نه ما میخوام بگیم اصلا به اونجا نمیرسه کار حالا بعد چون متعرض میشم اجازه بفرمایید ما که وارد بحث نشیم فعلا وقتی وارد شدی اون وقت اجازه بفرمایید
این لفظ واقعا این بار معنوی که الان ما که بحث فقهمون داریم نداره
اجتماع و شما تایید بنده میفرمایید حالا بعد میگم که اصلا این نیست یعنی با به مقدم میخوام شما همین میفرمایید پس چرا انسان به کار میبره یه لفظی که اون معنا نداره
بخاطر اینکه یه ارتکاز پیدا شده
برای مثلا من با مثال میخوام بگم در شوروی هم نداشتن این تصور چون بود حزب این کارو میکرد اونجا مجلس شورای اعلی داشتن سوگید اعلی به قول خودش اون سوگید اعلی دیگه مجلس شورا و پارلمان نبود و به مقدم بهش نمیگفتن مقید نبودن بهش چی میگه غربیا میگه نمیگه در نظام مارکسیستی مقید نبودن که چون تو فرانسه توی فرانسه محافل فراماسونی فرانسه گفتن با سه تا قوه باشه ما بگیم سه تا قوه باشه دایی ندارم چی کاری بکنی این نظام های مارکسیستی خود تا جمعی به شوروی که شورا داشت تشکیل شوراهایی بود که از روستا شروع میشد تا شورای بالا سوویت به قول خودش بود الان من نمیخوام حالا وارد این بحث بشم چون این بحث الان جاش اینجا نیست رو بعد بعد علی حاله فالمراد خلاصه الامر ان فكره البارلمان قائم على اساس ان هذه المجموعه لها القدر على تشریع الاحکام بما تتناسب مصالح المجتمع و بما یمثله هؤلاء من قبل الاسلام، من قبل الناس، من قبل الامه. یعنی الناس یفوضون الامر الیه فیاخذون القرار. فحین اذن هنا که الان بحثون بین سنه و شیعه انه هل یجوز للمرأه ان تتصدى به اصطلاح للتمثيل في البرلمان، ان تكون مثلا نائب في المجلس یا نماینده مجلس به اصطلاح ایرانی. ذهب جمله منهم الى جواز ذلك و انه جائز، مع طبعا اعتراف بان المرأه لا لن يفلح قوم اسندوا امرهم الى امرأه، مع الاعتراف بذلك قالوا هذا جائز. و وجه الجواز عند هؤلاء ان هذه حقيقته التوكيل، ولا اشكال انه يجوز للانسان ان يوكل اموره الشخصيه الى الامراه، مثلا امراه تشتري له، او يوكل امراه في اجراء العقد مثلا، او يوكل امراه في شراء او بيع او ما شابه ذلك من العقود. هذا يكون يوكل امراه في قضاء الصلاه، يستاجر امراه في الصلاه، في الصوم. ففي الواقع هذه نوع من الوكالة، ولذام يعبر عنه باللغة العربية نائب بالمجلس كأنما وكيله، وباللغة الفارسية نماينده، يعني نائب من قبله ويمكن توكيل النساء. هذه خلاصة نظر من يرى ذلك. وأما نظر المخالف في المسألة أن البرلمان ليس مجرد وكالة، مثلا البرلمان والمجلس عبارة عن من يشرف على قوانين الناس وعلى قوانين المجتمع، و هو الذي يؤسس القوانين و يشرع القوانين. صحيح هو نائب عن قبل الناس، لكن نائب في الإدارة. فلذا المجلس ليس مجرد وكالة، مثلا المرأة تتوكل عن رجل مثلا في شراء الخبز، هنا تتوكل عنه مثل ذلك، قطعا ليس كذلك. بل المجلس و البرلمان شأنها التقنیم و الاداره، و هو الاصل، بل الدوله تنفذ ما قرره المجلس، المجلس يقرر و الدوله و الوزراء ينفذون اداره. فأساس التشريع و التقنیم في الغرب الذي هو الاصل لهذه الفكرة، في الغرب كان هذه الفكرة فكرة انتخابات من الناس، أساس هذه الفكرة كانت منهم، يعتبرون المجلس به اصطلاح به عنوان مدير المجتمع و مشرع في المجتمع، و يعبر عنه بالقوة التقنينية و باللغة الفارسية قوة مقننة، في اللغة العربية يقول قوة تقنينية. القوة التقنينية لا اشكال لها شأن تشريع در قائلين بها، لا مجرد وكالة، ليس مجرد وكالة، بل إدارة و فوق الإدارة، باعتبار أن الدولة تابعة لها. اصلا في بعض القوانين الدولة، اصلا انتخاب الدوله و الوزراء من قبل المجلس، رئيس الوزراء من المجلس، يعني بمجرد ان نواب المجلس يخوض الاكثر الى حزب معين رئيس الوزراء منهم. فاساس الامر في تلك الدول على المجلس، حتى رئاسة الوزراء و الدوله تابعة للمجلس. فاذا قلنا الوزير لا يكون امرأة، فالنائب بالمجلس بطريق اولى اقوى من الوزير في هذا المجال. اقوى اولا هذا مخالف لهذا المصطلح الموجود، و ثانيا لو فرضنا ان هذا المصطلح في المجتمع الاسلامي معناه يختلف، يعني نائب وكيل، المرأة وكيلة نائبة عن الرجل، لكن في الامور الاجتماعية فللانسان ان يوكل امرأة في اموره بلا فرق بذلك بين امور الفردية والاجتماعية. والجواب عن هذا لم يثبت ثبوت الأدلة أنه يجوز توكيل الأمور الاجتماعية للمرأة أول الكلام. يعني إذا فرضنا أن الشارع قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، لا يمكن لشخص أن يسلو بهذه القيمومة ويعطيها لغير من جعله الله قيمة. سبقا شرحنا سابقا الروايات الدالة على أن الشروط، على أن المؤمنون عند شروطه إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. مفاد هذه الروايات الشرط يعني ما يلتزم الشخص، مفاد هذه الروايات أن الإنسان بإمكانه أن يلتزم مع شخص آخر بشيء. مثلا يقول بعتك الكتاب بمئة تومان، لكن بشرط ان تكتب لي رساله قيمه الكتاب 500
لا
التزام بين الطرفين يلتزم الطرفان بشيء بينهما لكن هذا الالتزام محدود لا انه يلتزم اي شيء اراد محدود بان لا يخالف النظام العام لا يخالف القوانين الشرعيه لا يؤدي الالتزام الى نقض الاحكام الشرعيه يقول بعتك الكتاب به 100 تومان بشرط ان تعطيني كاسه من الخمر لا يجوز ذلك بشرط مثلا الزنا به فلان لا يصح ذلك ولذا تصور بعض العامه ان حديث المؤمنون عند شروطهم غير صحيح لان المعروف في كتب العامه فقط هذا المقدار المؤمنون عند شروطهم قالوا خب اذا كان المؤمن بشروطهم يشترط عمل المحرم خب المؤمنون عند شروطهم ولذا جاء في روايات اهل البيت المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا
لا ليس في اهل
لا لا وسيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة القضاء نتعرض إن شاء الله تعالى أنه إذا فرضنا أن الروايات دلت على أن الإمام جعل القضاء للمجتهد سيأتي إن شاء الله تعالى هذا البحث تعرض على الأصحاب هل يجوز للمجتهد أن يوكل غير المجتهد في القضاء أم لا يجعل غير المجتهد مكانه يقضي بين الناس هل له أم لا سيأتي إن شاء الله تعالى ليس له ذلك إذا فرضنا نفس الإمام جعله للمجتهد هو الأصل الإمام هو الأصل فكيف بعد الفرع يتصرف أكثر من الأصل الإمام من البداية قيده بالمجتهد والمجتهد يوسع أكثر مما قيده الإمام وهذا قطعا لا يجوز له ذلك ولذا سيأتي إن شاء الله تعالى أن هناك مسألتين تارة لا يوجد مجتهد أو مجتهد واحد لا يكفي لمسائل المسلمين و من باب الاضطرار نجعل القضاء لغير المجتهد هذا فرق و اخرى لا لا لازم جهت الاضطرار المجتهد يوكل غير المجتهد في القضاء كلتا المسألتين تأتي بالقضاء ان شاء الله تعالى و سوف نقول هناك ان شاء الله تعالى الصحيح ليس للمجتهد ان يوكل غير المجتهد في القضاء هذا الامام لم يجعل فكيف هو يجعل يعني ليس من المعقول عند العقلاء المتصور عند العقلاء أن الإمام الذي هو الجائل وهو الذي أسس هذا الشيء يقتصر على مجتهد ثم المجتهد المنصوب من قبله يوسع الدائرة أكثر مما جعله الأصل فلذلك كنا نحن ومقتضى القاعدة ليس للمجتهد أن يفوض القضاء إلى غير المجتهد أن يوكل غيره في شبيه ذاك فيما نحن فيه الله سبحانه وتعالى جعل القيمومة للرجال صار واضح؟ النبي يقول لم يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة فجعل القيمومة والولاية بإسناد الأمر إلى الرجال صار واضح؟ ثم نقول الرجال المسلمون يسندون أمرهم إلى امرأة الله سبحانه وتعالى جعل القيمومة للرجال قال للرجال أنتم القوامون على النساء ثم الرجل يقول أنا جعلت المرأة قيمة ما دام الله سبحانه وتعالى جعلني قيما بإطلاق القيمومة أنا أجعل هذه القيمومة للنساء خب هذا مخالف لنفس ما جعله الله الله سبحانه وتعالى من البداية لم يجعل للنساء قيمومة إذا لم يجعل لها قيمومة فكيف للرجال أن يجعل لها قيمومة خب وکالتش هم حدی داره
یعنی
قائلن
به این که معال این وکالت
در امور اسلامی به ولایت طبعا دیگه داره امور اسلامی اولا یه بحثی این که اصلا این وکالت نیست در مجتمعات غربی در خیلی جاش وکالت نیست اداره اموره قانون بحثیست خود مرحوم امام یه کلمه دارم مجلس که در رأس امور است تقریبت کنم رأس امور اداره است دیگه جای بحث داره قانون یه دعوه سیاسی بود کار ظاهر عبارت دیگه وقتیش بذاریم که علی حال دعوه وقتش کنم و کیف ما کان ف المتصور ابتداعا الاداره نقطه جواب الاول اشکال اول اشکال ثانی لو فرضنا وکالتون لكن وکالت فی امور العامه شمول ادله الوکاله حين در محل اشکال
یعنی الان بخواد ابن ارسطان اداره
کنه توی چنلش نیست نه اون شأن اجتماعی حالا یکی میگه ما دیگه بنا شده کمی یواش یواش نیست یکی از وزرا اون شده که تو برسی به بیمارستان مدرسه و الی آخری اونا شب فکر کردین اجازه بفرمایید الان که به مکان فل انصاف لو کان الدلیل طبعا لو کان الدلیل عنوان القضا، الروايات التي فيها عنوان القضا و عنوان الاداره، قد لا يشمل هذا الدليل مثل الوکاله في المجلس، اما لو كان الدليل مجموع هذه الامور خصوصا مثل الرجال قوامون على النساء. اضف الى ذلك اذا فرضنا بانه اصولا استفدنا من مجموع الادله ان الشارع لا يرضى بتصدي الامرأة للقضاء الاجتماعي ولو اوكلها رجل، ليس المهم ان الوكيل الله سبحانه وتعالى لم يجعل له، فحينئذ اذن ولو جعل رجل لا اثر له. نحن ذكرنا عدة ادله موجود لسان ادل، مثلا الدليل المشتمل على عنوان القضاء، قبل لا يشمل مجلس الشورى، الدليل المشتمل على عنوان مثلا عنوان الاماره لا يشمل مجلس الشورى لانه ليس امرا، لكن الدليل الموجود على عنوان ولا تستشار في تلك الروايات ولا تستشار لا تشاورهن يشمل مجلس الشورى.
فقط یه چیز
فقط الان رأی
هم زن نمیتونه، مثلا شما زن رأی هم نمیتونه،
منتخب حالا فرض
کنید من دیدم که
نه میدونیم اشکال نمی کنه
قبول
کردیم منتخب بشه منتخب
بازم داره یک نوع تصدی
یکی از این طالبان یکی مترقی تر شده چون اونا میگه نه منتخب نه منتخب حالا ما تفکیر خواهیم
لازمه شده که اینم باید نه دخاله در امور کلی
اجتماعی
چه
اشکالی
هم داره که
نمیست من چه بولی چه اشکالی هم داره
شهر اینو
الان ان شاء الله قد نتعرض ان لها الان كلامنا في المنتخب يعني يتخون نار يا قال كلام في المنتخب هل لها ان تنتخب ايضا ام لا سياق الكلام فيه الان انصافا بكل الوجهين طبعا نحن الان غرضنا البحث العلمي والجانب الخارجي هنا اخر انصافا بحسب شمول الادله تصديها لمجلس الشورى في تصورنا لا يخلو عن شوب اشكال والعلم عند الله سبحانه وتعالى